بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ثابتا في مقام لو حوادثه وعطفن في يذبل الانهار والقلع. لله أنت يا أبا عبد الله، لله أنت، فكم وتر طلبت به للجاهلية في أحشائها زرعا، قد كان غرسا خفيا في صدورهم، حتى إذا أمنوا نار الوغى فرعا ومذ أجالوا بيوم الطف خيلهم، واليوم أظلم والهندي قد لمعا لم يطلب الموت روحا من جسومهم، إلا وصارم كالماضي له شفعا، حتى إذا بهم ضاق الفضا جعلت أسيافكم لهم في الموت متسعا، وغص فيهم فم الغبرا فصار لهم فم الردايا بعد مضغ الحرب مبتلعا. ضربت بالسيف ضربا لو تساعده يد القضاء لأزال الشرك وانقشعا، لكنكم شئتم ما شاء بارئكم، فحكمه ورضاكم يجريان معا، فما أضرك قتل كنت ترقبه، به لك الله جم الفاضل قد جمعا، ولا عليك هوان أن يشال على الميال، منك محيا للدجى صدعا، كفى بيومك حزنا أنه بكيت له النبيون قدما قبل أن يقعا، كأن جسمك موسى مذ هوى صعقا، وأن رأسك روح الله مذ رفعا، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. صدق سيدنا ومولانا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الله اللهم صل على هذه الكلمات تعرف بالتوقيع عن الإمام صاحب العصر والزمان، والتوقيعات هي مجموعة من المسائل التي وردت إلى الإمام الحجة أثناء الغيبة الصغرى بواسطة سفرائه الأربعة. الإمام صاحب العصر كان له غيبتان، الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى التي نحن فيها. الغيبة الصغرى كان فيها أربعة سفراء يستطيعون الوصول إلى الإمام كل واحد في فترة زمنية: عثمان ابن سعيد العمري ومحمد ابن عثمان ابنه والحسين ابن روح وعلي ابن محمد السمري. هذول في فترات متعاقبة كانوا سفراء الإمام الحجة والواسطة بين الناس وبين الإمام. فإذا واحد عنده مسألة أو قضية كان يكتبها ويوصلها إلى هؤلاء، وهؤلاء بدورهم كانوا يوصلونها إلى الإمام في ظرف غيبته حيث لا يمكن أن يطلع عليه عامة الناس. وانتهت هذه بوفاة السفير الرابع، فصارت الغيبة الكبرى اللي انقطع فيها الاتصال المباشر بالنسبة إلى هؤلاء الناس إلا من خرج. من جملة الأسئلة التي أرسلها أحد المؤمنين واسمه إسحاق ابن يعقوب مجموعة أسئلة، منها: ماذا نصنع في الحوادث الواقعة والقضايا المتجددة وكيف نعمل فيها؟ فأجاب الإمام على هذه الورقة كتابة، وهذا يسمى بالتوقيع: أما كذا فحكمه كذا، وأما كذا فحكمه كذا، وأما الحوادث الواقعة اللي سألت عنها، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وبذلك بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث المروية عنه وعن الإمام العسكري عليه السلام وعن الإمام الهادي بني نظام الرجوع إلى العلماء الفقهاء الذي يصطلح عليه اليوم باسم عنوان المرجعية عند الشيعة. صار تأسيس لهذا النظام، وصار هناك وكلاء. طبعا قضية الوكلاء كانت من أيام الأئمة موجودة، فصار هذا النظام بما يحتوي عليه، بمعنى وجود فقيه كبير في العلم ويتبعه الناس في أحكام دينهم ويتواصلون معه ويكون نائبا بالنيابة العامة للحجة وليست بالنيابة الخاصة كما كان السفراء الأربعة نوابا خاصين. لا، هاي نيابة عامة، أي واحد تتوفر فيه مجموعة الصفات من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. اللي عندهم نظر في أحاديثنا يستوعبونها يعرفون الصحيح من السقيم منها يعرفون الاجتهاد والاستنباط فيها فهؤلاء يرجع إليهم في الحوادث الواقع. هذا الحديث هو مطلع حديثنا لهذا اليوم وهو بعنوان المرجعية الشيعية ضمانة الدين والأمة. نطل بنظرة تاريخية سريعة على التطور الفقهي والمرجعي من زمان الشيخ المفيد على الله مقامه إلى زماننا هذا في دقائق سريعة باعتبار أن موضوعنا ليس هو التاريخ وإنما فقط تمهيد هذا للموضوع الأساس في أن المرجعية بماذا قامت، ماذا صنعت للأمة، ماذا صنعت للدين والمذهب، وما هي ميزاتها. لهذا هو الموضوع الأصل، لكن إشارة سريعة إلى قضية التاريخ. أول تبلور ظاهر لرجوع الناس بشكل واسع وواضح إلى فقيه عالم معروف كان في زمن الشيخ المفيد، بالرغم من أنه كان قبله أيضا رجوع، ولكن بهذا الشكل الواسع والواضح كان في زمان الشيخ المفيد قبل سنة 400 للهجرة وحواليها. الشيخ المفيد كان رجل من الفحول الطباع، كان مجدد في عدد من الميادين وله كتب كثيرة. بعد ذلك رجع الناس إلى الشريف المرتضى علم الهدى اللي أخوه جامع نهج البلاغة الشريف الرضي أخو الشريف المرتضى، ولكن الشريف المرتضى أكثر منه علما وفقها وتأليفا، ذاك أكثر كان عنده زعامة وكان عنده أدب وكان عنده شعر وبلاغة وأيضا كان عنده فقه، بس توجه هذا كان إلى هذه الأمور أكثر الشريف المرتضى. فكانت زعامة الفقه لهذا الشريف المرتضى ورجوع الناس إليه انتهى دوره لكي يأتي دور زمان شيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن على الله مقامه. وهذا الرجل بالفعل كان شيخا للطائفة بلا منازع، لأنه يندر موضوع من المواضيع التي ترتبط بالقضية الدينية ما كتب فيه من أفضل التفاسير، كتب في التبيان في تفسير القرآن، كتب في الرجال، كتب في الفقه بأشكال مختلفة استدلالية وحديثية مجردة وفتاوى مجردة وفتاوى مقارنة مع المذاهب الأخرى، وكتب أيضا في الأصول وكتب في التاريخ وكتب في العقائد وكتب وكتب، وكان بحرا لا يساجل في هذه الجهة. وكان أول أمر في بغداد، ثم انتقل إلى النجف وبدأ بتأسيس الحوزة العلمية في النجف. منذ 1000 سنة إلى الآن هي تعطي عطاءها، وسنشير فيما بعد إلى هذه الجهة. بعد الشيخ الطوسي يأتي صاحب السرائر سبطة محمد ابن إدريس العجمي، الذي كان بالرغم من صغر سنه إلا أنه كان ذا قريحة وقادة واجتهادية راقية، وكان في ذلك الوقت عمره 32 سنة، وكان يرد كثيرا من آراء جده شيخ الطائفة الطوسي بالدليل والبرهان وبشكل مقتدر، مع أنه كان في ذلك العمر لكن لم يطل به الزمان كثيرا. بعد صاحب السرائر إجا صاحب الشرائع المحقق الحلمي، صاحب كتاب شرائع الإسلام. شرائع الإسلام من الكتب التي لا تزال إلى الآن بعد مرور قريب 800 سنة على تأليفها لا تزال تدرس في الحوزات العلمية وتعتمد كمتن فقهي ناضج وممنهج وقوي العبارة، يجمع بين شيء من الاستدلال وشيء من العرض، وقد اعتمدوه في جامعة الأزهر باعتباره متن يمثل الفقه الشيعي. اجى بعده العلامة الحلي صاحب قضية تشيع إيران التي تحدثنا عنها في وقت من الأوقات، وأنه كان ببركة هذا العالم الجليل دخل هذا الجيل، دخلت هذه البلاد كلها في التشيع بشكل رسمي، وأصبح المذهب الرسمي لها هو مذهب التشيع. وهذا أيضا قالوا فيه أنه لو وزعت أيام حياته من بلوغه إلى موته وزعوا عليها الكتب اللي ألفها، كان لازم يألف في كل يوم فد كتاب صغير حتى يقدر يألف الكتب هذه كلها. يعني تتصور لو كان من بلوغه إلى وفاته لنفترض 50 سنة مضروبة في 360 يوم، انت احسب شقد العدد وبعد ذلك وزعها على انه كل يوم لازم يألف مقدار من التأليف حتى يقدر يألفه. آتاه الله علما كثيرا وبركة واسعة في تأليفاته، حتى في سفره كان يؤلف في الطريق، يؤلف الناس جالسين وياه لا ينشغل، يؤلف ويقضي أيضا حوائجهم في نفس الوقت. انتهى دور العلامة الحلي رحمه الله، اجى بعده شهيد الأول ثم المحقق الثاني الكركي صاحب جامع المقاصد اللي كان إليه يد طولة على سلاطين إيران، وكانوا يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، وكان كأنه هو الحاكم الرسمي الحقيقي في إيران في فترة من الزمان، والحاكم أو السلطان كان ينفذ أوامر هذا الشيخ المحقق الكركي عامل من جبل لبنان. بعدها اجى الشهيد الثاني ثم المقدس الأردبيلي المولى ملا أحمد الأردبيلي، اللي جمع شيئين غريبين، جمع في نفس الوقت قداسة وورع وزهادة بحيث أطلق عليه لقب المقدس بشكل رسمي في تاريخ الشيعة، وكان المعروف من تاريخ حياته أنه يحظى بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه. وفي الطرف الآخر في ذلك الوقت سنة 930 هجرية تقريبا، من يطالع كتابه الفقهي الآن مجمع الفائدة والبرهان يتصور نفسه أمام فقيه يعيش في العصر الحاضر لآرائه الاجتهادية والابتكارية والمتجددة، ويتعجب أنه كيف أن هذا كان يعيش قبل حوالي 500 سنة من الزمان عند هذه الأفكار المتطورة والمتقدمة والتي لا توافق المشهور في كثير من الأحيان. في نفس الوقت كان محتاطا في عباداته هو وفي تورعه هو، ولكن في آرائه كان حرا مع الدليل بشكل شجاع وجريء. انتهى زمان الشيخ الأردبيلي، إجا بعده البهائي، وإجا بعده المجلسيان، الأول محمد تقي والثاني محمد باقر صاحب بحار الأنوار اللي ألف هذا الكتاب، والآن مطبوع هو في 110 مجلدات موسوعة حديثية شاملة. طيب، وبعد المجلسيين إجا الشيخ كاشف الغطاء، شيخ جعفر كاشف الغطاء صاحب كشف الغطاء، اللي ينقل عنه يقول لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر أن كل كتب الفقه قبلي عدمت وكل الروايات الفقهية قبلي عدمت، أنا أقدر أكتب دورة فقهية من الطهارة إلى باب الزيات بأدلتها ورواياتها وتفاصيل المسائل. فالقد كان متسلط على الفقه وعلى الروايات وعلى الأدلة، لو ما كان أي كتاب موجود عندي أقدر أكتب من حفظي ومن استذكاري ومن تسلطي. بعد يجي سيد بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم اللي كان من أموره
إضافة إلى عبادته وما ينقل من لقائه مع الإمام عجل الله فرجه، جاء إلى مكة هنا وبقي 4 سنوات في مكة لتعيين مناسك الحج بشكل دقيق، وكان في هذه الفترة يدرس الفقه في المسجد الحرام. فإذا جاء الفقيه المالكي قال قطعا هذا الرجل مالكي، لأنه لا يعرف دقائق الفقه المالكي إلا من يكون متمذهبا به. وإذا جاء الفقيه الشافعي قال أكيد هذا شافعي لقدرته وتسلطه على دقائق الفقه الشافعي، وهكذا الحنبلي، وهكذا بقية المذاهب. انتهى هذا الدور وإجا بعده أدوار مثل دور الشيخ الأنصاري على الله المقام، بدور الميرزا المجدد محمد حسن الشيرازي الكبير صاحب قضية التنبأ، ثم الميرزا محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة 20، ثم بعد ذلك الميرزا صاحب الجواهر والميرزا النائيني، وبعدهم يأتي هذا الجيل الجديد من الذين ربما أدرك بعض آبائنا هؤلاء، سيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد بروجردي والسيد الحكيم والسيد فويح رحمهم الله جميعا وحفظ الله الباقين والمعاصرين. هذا فد إجمال سريع تحدثنا عن لكي يكون الإنسان السامع في جو هذا الأمر. طبعا من أغفلنا أسماءه عدة مئات من الأسماء، مو بهالسهولة. لو أراد الإنسان يتحدث في تاريخ المرجعية يحتاج لشهر رمضان كامل، ومع ذلك ما يخلص. شلون نريد الآن خلال 10 دقائق 12 دقيقة نلخص هذه المسيرة؟ بس الغرض هو أن يكون السامع في جو هذا الأمر. هذه المرجعية ماذا صنعت للمذهب للدين وللأمة؟ عدة أمور. الأمر الأول، المرجعية الشيعية ضمانة تشريعية موثوق بها ومطمئن إليها. أهم قضية عندك شنو الآن أنت في حياتك؟ قطعا مو الشغل، قطعا مو الفلوس، وإنما أهم قضية هي الجنة ولا سمح الله النار. هاي أهم قضية، إما واحد يروح الجنة أو ذاك البعيد يروح النار. اللي يفوز بهالامتحان لو خسر كل شيء ما في مشكلة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله يجعلنا وإياكم والسامعين من أهل الجنة ومن المعتقين من النار. طيب، فإذا كان هكذا، القضية الأصلية أهم قضية عند الإنسان أن ينجح فيها القضية. أنت تقرأ في الدعاء لا يسألك حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني سواها، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني سواها، أسألك فكاك رقبتي. طيب، الوصول إلى الجنة هل له طريقة أو ما إلى خريطة؟ إلى خريطة لو ما إلى خريطة، نعم له خريطة معينة، وهي خريطة العبادية، أن يلتزم الإنسان في عباداته ومعاملاته بمنهج الله. العبادة هل هي اعتباطية وجزافية أو لا؟ هي طريقة خاصة. مثلا واحد قال أنا عندي طريقة جديدة من الصلاة وهي صلاة التأمل، بس أقعد هالشكل وأفكر، هذا هل يقبل؟ يا با انا عندي فكره جديده في قضيه الصوم، لنفترض هي ارقص واعتقد ان هذا صيام، هل هذا يقبل؟ ما يقبل. هناك طريقه في العباده وضعت من قبل الله وبلغها عنه النبي وائمه اهل البيت عليهم السلام. هاي منين احنا نقدر نعرف احكامها؟ من خلال رواد حديثنا. فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يوم القيامة أنت إذا أجيت وكنت تصلي بهذه الطريقة وكنت تقلد فقيها مرجعا، طيب، وسألوك ليش صليت بهذه الطريقة؟ طريقتك هذه غلط، صلاتك غلط. يقول يا أنا عندي حجة، حتى لو غلط ما تقدروا تعاقبوني ولا تنتقموني، حتى لو غلط مع أنه لا يعتقد أنها غلط، لكن حتى لو كانت غلط فأنت عندك مؤمن ومعذر وحجة تحتج بها. يا رب أنت قلت إلى أنبيائك وأوصيائك قلوا للناس اتبعوا الفقهاء، فأما من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. احنا أيضا سوينا هذا، ايش تبغى أكثر؟ فلك حجة. الضمانة التشريعية للحفاظ على طريقة العبادة والمعاملة في المرجعية الشيعية ضمانة موثوقة ومطمئن بها، وذلك لأنها لا تصل إلى هذا الموقع إلا بعد المرور باختبارات عسيرة جدا. مو أي واحد يجد مرة واحدة يصير كذا، لازم يعرف بالعلم، لازم يرى أمره، لازم يشهد له أقرانه بالعلم، لازم يكون عنده تدرج في هذه البحوث، يبحث الخارج، يسأل يناقش، يستدل عليه، يعارض إلى أن يوصل إلى ما في عندنا. والله أن عينوني وتبغى ما تبغى بكيف. طيب، فهذه الطريقة المرجعية فيها ضمانة تشريعية لا يصل الإنسان فيها إلى هذا المستوى إلا بعد طي مراحل كثيرة جدا للوصول إلى الحكم الشرعي. أنت لما تسوي هذا الحكم الشرعي أنت مطمئن أن هذا الحكم عمل عليه مئات العلماء في طول هذا التاريخ، وهذا حقيقة الأمر شيء يعني من ميزات المرجعية الشيعية. الآن في غير هذا المذهب أكو هناك نداءات يابا تعالوا امنعوا هذه الفوضى في الفتاوى، كل واحد تخرج من كلية الشريعة 5 سنوات بعد الثانوية صار يفتي على كيفه ويودي يمين ويجيب شمال وما شابه ذلك، وسمعتم من الفتاوى الرباع الكبير وما أدري غير ذلك من هذه الأمور اللي حقيقة الأمر هي شيء يستنكره الوجدان الفطرة فضلا عن الدين، لكن هو هذا نتيجة ذلك الأمر. المرجعية الشيعية نظرا لأن انبعاثها ضمن هذا الإطار العلمي اللي فيه هذا السجال ومو شهادة، مو كل من درس 10 سنوات يعني صار كذا، لا، لازم يعرف بالعلم ويناقش ويؤلف ويدافع عن رأيه، وبعد ذلك الوضع الحوزة والعلمي يفرزه إفرازا طبيعيا ويكون مرجعا بهذه الطريقة. هذا أول دور قامت فيه وهو أمر مهم. أكو أحيانا قسم من الناس يقول شوف العلماء مشغولين بأحكام الطهارة والنجاسة والحيض والنفاق، طبعا لازم يكونوا مشغولين بهذه الأمور. تتصور أن قضايا حكم الطهارة والنجاسة حكم سهل؟ حكم الحيض والنفاس حكم سهل؟ أبدا. حكم الطهارة والنجاسة يعني حكم الصلاة، وحكم الصلاة يعني حكم الجنة والنار، هذا هو حكم الحيض والنفاس، معنى حكم قبول الصلاة والصيام وعدم قبولهما، ومعنى ذلك أنه الجنة والنار. هذا اللي أحيانا يقول يشتغلون بكذا وكذا، وظيفتهم أن يعملوا بهذه الطريقة، أن يفني أكثر عمره حتى يتوصل إلى الحكم الشرعي في أن هذا نجس وذاك طاهر، في أن هذا جائز وذاك ممنوع. هذا وظيفته ونعم ما يصنع. نعم، بقية الأبواب أيضا لازم يشتغل فيها، وهم من فعل هذه الدورات الفقهية قلت من الطهارة إلى الديار تحتوي على جميع العبادات وعلى جميع المعاملات اللي فيها حكم شرعي. هذا أول أمر. الأمر الآخر الذي قامت به هذه المرجعية هي أنها حفظت الكيان الشيعي من الاندثار. الشيعة غالبا في هذا التاريخ ما كانت عندهم دول تحميهم، الغالب هذا يعني استثني بعض الفترات مثلا أيام الحمدانيين شوية، أيام الفاطميين، طيب هنا وهناك، أيام الصفويين في فترات وفي أماكن محددة مو على مستوى الشيعة ككل، وأما باقي التاريخ وباقي الأمكنة فلم يكن للشيعة أحد يحميهم، بالعكس
كان هناك توجهات لضربهم ولإقصائهم ولإفناء مذهبهم. من كان الحافظ هنا بعد الله تعالى؟ كان هذا النظام المرجعي اللي كان أشبه بخيط المسبحة اللي يربط حبات المسبحة. ولولا بركات المرجعية في هذه الفترة التاريخية الممتدة 1000 سنة من الزمان لرأينا أن الشيعة صارت مثل كثير من الفرق الدينية اللي اندثرت وانتهت وانطمرت. كثير من الفرق الدينية انتهت خلال الفترة، تعرضت إلى ضغط، تعرضت إلى إقصاء، تعرضت إلى مطاردة، إلى إفناء، إلى منع الحوزات، منع العلماء، انتهت. التشيع سخر له من قبل الله تعالى هذه المرجعيات الورعة الشجاعة العالمة، واستطاعت أن تحفظ ما تشظى وتفرق من التشيع. وها نحن نجد اليوم هذا التشيع، هذه الطائفة باقية بحمد الله تعالى والفضل لله ولأهل البيت، وبعد ذلك للمرجعية ومن كان في خدمتها، وبطبيعة الحال للمؤمنين الذين التفوا حول هذه المرجعيات. لأنه كانت مرجعية وما كانت التفات أيضا كان نفس المشكلة. هذا أمر ثاني، أنها حفظت كيان التشيع على مدى 1000 سنة من الزمان بالرغم من وجود مطاردات ومشاكل وقضايا. والأمر الثالث أنها تدخلت على خط الإصلاح للأمة إما بشكل مواجهة وإما بشكل إدارة. أنا أجيب لك بعض النماذج السريعة، الوقت يضايقنا وإحنا ما نريد نطيل على الإخوة المؤمنين، لكن هو الموضوع فيه بسط وفيه سعة. ما لا نسمع بعض القضايا يعني هي طبيعتها تأخذ مجالا، لكن إن شاء الله لا يكون هناك إطالة أكثر من المعدل. صلوا على محمد. من أمثلة دخول المرجعية على خط الإصلاح في المواجهة ما قام به الميرزا الشيرازي الكبير في إيران في ثورة التنبات، مع أنه كان إقامة في سامراء، بس كان عنده مرجعية في إيران والعراق وسائر البلاد الشيعية. البريطانيون قبل ما تصير قضايا النفط وما شابه ذلك، إيران ما يكون فيها نفط، كان عندها ثروة التبغ، ثروة كبيرة فيها زراعة وفيها تجارة وفيها كذا، تبغ أو التنبات أو الدخان. فجاء البريطانيون وأقنعوا ناصر الدين شاه اللي كان بعد لا يزال شاب غر بمبلغ من المال أنه تعال سوي ويانا اتفاقية، بحيث احتكروا فيها بيع التبغ وشراء والمتاجرة بأي واحد ما يقدر يبيع إلا على هذه الشركة البريطانية، وما يقدر يشتري إلا من هذه الشركة البريطانية. فكانوا على أساس الاتفاقية يتحكمون في أسعار بأزهد الأسعار من المزارعين ويبيعونه بالمقدار الذي يريدون، وكان هذا مقدمة للسيطرة على الثروة الاقتصادية لإيران. الميرزا الكبير كان في سامراء، وكان مقيم في سامراء، في البداية كان في كربلاء، بعدين نقل حوزته إلى سامراء. أرسل رسالة إلى شاه إيران أن هذه الاتفاقية في ضرر إيران بشكل واضح، وفي ضرر التشيع، وفي ضرر الإسلام، اتركها. لم يسمع هذا الرجل الكلام، أرسل إليه أشخاصا يشرحون لك كيف أن هذه الاتفاقية ضارة باقتصاد إيران، لم يقبل، فكتب سطرا واحدا قال: استعمال التبغ بين أي نحو من الأنحاء في هذا الزمان محاربة لصاحب العصر والزمان. التوقيع محمد حسن الشيرازي. بعد هذه الفتوى وصلت إلى إيران ووصلت إلى بقية الأماكن في إيران، بعد ذاك اليوم ماكو أرجيلة واحدة حسب التعبير يخلون عليها جمرة، لا بيع في هذا التبغ ولا شراء، و
هؤلاء الذين كانوا يدخنون خلوها على جنب، إلى حد كما ذكروا أنه نفس شاه إيران ناصر الدين شاه بعد ما وصلت الفتوى وانتشرت وكذا، اجى ليلة من الليالي إلى القصر ماله، فقال إلى زوجته سوي لي مثلا أرجيلة يبي.
لا ما عندنا أرجيلة.
وين لا
قال كسرناها كلها.
ليش كسرتوها؟
قال لأنه حرام،
أمرنا من يجب أمره بأن لا نستعملها.
قال منو يأمر على أمري في قصري في داخل قصري؟
أي سلطان هذا اللي جبنه؟ من يقول أن أنا أقول جيبه
وأنت تقولوا لا كسرناه ما يصير؟ روح يجيب كذا.
ليش؟ قالت لأنه حرام. منو حرم؟ قالت له الذي أحلني لك هو الذي حرمها علي وعليك. إذا أنا حلال لك بعقد نكاح فهذا أيضا حرام، لأن الحكم صادر من نفس المصدر. طيب، ولم تقبل بذلك. بعدها بفترة قصيرة سقطت الاتفاقية بشكل صريح، ما يحتاج بعد لا قتال ولا مظاهرات ولا من يحزنون، ما حد يشتغل، ما حد يشتري، ما حد يبيع، ما حد يستعمل، سقطت الاتفاقية ورحل البريطانيون إلى المملكة العربية. هذا سطر من المرجعية صنعته. طيب، في هذا الزمان الإمام الخميني رحمه الله وما فعل، وكلكم كنتم شاهدين على الحدث. هذا في جهة المواجهة، في جهة لا إدارة الأمر. مو دائما ترى لازم واحد يتعارك ويسوي مواجهة، لا، هي إدارة الأمة أحيانا بذلك الطريق لتصحيح الانحراف، وأحيانا بطريق آخر كما صنع الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. كان هناك إرهابيون وطائفيون في ذلك الوقت يريدون أن يسجروا فتنة طائفية في بغداد. بغداد كانت مقسومة قسمين، قسم فيه الشيعة وقسم فيه سنة. فإجوا جماعة من الطائفيين من الطرف الآخر مدفوعين من جهات لا تريد الخير للمسلمين، راحوا وجوا إلى الطرف الشيعي وأحرقوا الكرسي الذي كان يدرس عليه شيخ الطائفة، ثم عمدوا إلى مكتبته وكان فيها عدد هائل من الكتب القديمة الموروثة من أصحاب الأئمة فأحرقوها عن آخرها. قالوا أكيد الآن هذول رح يردوا الشيعة والشيخ بيأمرهم بالانتقام فتعلق القضية ويحصل ما نريد من الفتنة. شيخ الطائفة قال لا تردوا حتى بالكلام، حتى بالكلام لا تردوا. فلم يردوا وقام وانتقل هو ومجموعته العلمية إلى النجف. النجف ذاك الوقت ما كان فيها شيء مهم، وبدأ فيها حوزة علمية هناك إلى جانب باب مدينة العلم أمير المؤمنين عليه السلام، وطرح الله في هذا المكان البركة بحيث غذى الطائفة بالعلم والعلماء والفقهاء والنظريات إلى يومنا. هذه الحكمة، هذه إدارة للصراع، هذه طريقة متميزة ما رأيناها إلا في الفترات الأخيرة على يد مرجعية السيستان حفظه الله، اللي نفس المعادلة تكررت وإجوا جماعات لكي ينتقموا من شيعة أهل البيت عليهم السلام وقتلوا بالآلاف بالآلاف. طيب، على الهوية وعلى الاسم وعلى المذهب، وإجوا هذول أهاليهم يا رب من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، اسمح لنا نرد ننتقم. قللهم من هذا، من مصادر متعددة احنا سمعناها مقربة وموثوق بها. قال لهم السيد حتى إذا فد يوم سمعتم قتلوني أنا لا أجيز لكم أن تردوا، لأن هذا المستعمر والعدو للمسلمين جميعا يريد أن يشعل فتنة طائفية وأنا ما أسمح بها. وبالفعل كان كما عضوا على الجراح وتمسكوا بهذا الأمر وانتهى إلى ما ترون الآن من الخير والبركة. خفت هذه الأمور وتراجعت وتعرى أولئك وظهرت سوءاتهم و حتى الذين كانوا يشاركونهم في المذهب رأوا أن هؤلاء كم هم مجرمون وكم هم سفاحون، فعدوا عليهم وانقلبوا عليهم. هذه هي الحكمة في إدارة وضع الأمة. لو كان هناك مرجعية لا سمح الله طائشة أو قائد متهور أو ما شاء والناس يتابعونك أن تصير مصيبة. فإذا المرجعية تدخلت في فترات متعددة من تاريخ الأمة سواء في مستوى المواجهة أو في مستوى الإدارة لكي تدير وضع الأمة حتى توصلها إلى ساحل الأمان وتمنع التشنجات والمشاكل. وهذا من بركات الله تعالى أن أعطى لهذه المرجعيات وعيا وحكمة وصبرا بحيث يديرون الأمر بهذه الطريقة. كيف صار للمرجعية هذا العطاء وهذه الطريقة؟ لوجود ميزات، مو أي واحد يقدر يسوي هذا الأمر، والبحث طويل، لكن أنا أشير إلى عدة إشارات سريعة. أولا، من الميزات التي تتمتع بها المرجعية الشيعية في حاضرها الشيعي قوة التأثير التي لا تملكها أي قوة أخرى على وجه الأرض. لا الحكومات تستطيع أن تملك مقدار تأثير المرجعية، لا الأحزاب تقدر تملك مقدار تأثير المرجعية، لا الأقارب الأب والأم والأسرة تقدر تملك، والقبيلة تقدر تملك تأثير المرجعية. تأثير المرجعية تأثير كبير جدا. أنا ما أريد أفصل لك، بس أجيب لك فذلة كمقارنة. الآن الحكومات في بلدان العالم وش تسوي؟ اولا تعطي للناس فلوس كرواتب، صحيح ولا لا؟ وفي نفس الوقت عندها سجون وكذا تخوفهم بها، يعني عندها قوتين كبيرتين، تعطي الناس المال وتقدر تحكمهم ما تعطيهم رواتب، ومن جهه اخرى اللي خالف اوامرها تسجن، تعذب، تقتل الى غير ذلك. مع ذلك هل رايت إنسانا يطيع الحكومة إذا كان شيء مخالف لرأيه وهواه؟ إذا أمن هذا الأمر، يعني إذا كان في داخل بيتهم وشيء ما يعتقد به بس قانون حكومي، هل ترى يقوم به؟ كلا، ما يقوم، لا يطيع الحكومة في هذا الجهد. ليش؟ مع أنه الحكومة تعطيه فلوس وتضغط عليه لو خالف به القوة والسلطة والسلاح، مع ذلك لا يطيع. المرجعية ما تعطي فلوس، تأخذ من الناس فلوس، ومع ذلك الناس يبوسون إيدها وجهها. يعني واحد مرجع لا أرسل عليه ولا اتصل به ولا عنده جنود ولا عنده قوة ولا عنده كذا ولا جاي يمك، أنت طائعا مختارا، هذا المال اللي كسبته بجهدك من حلال تشيل ما زاد على مؤونة السنة من ربح السنة وتعطي 20% خمسة إلى المرجع وانت مكيف مرتاح انك سويت فد واجب، واذا نفس المرجع استلمه بعد ذاك يوم السعادة عندك. واحد ياخذ من عندك فلوس وانت تكيف وتطاوع اوامره، وواحد يعطيك فلوس وانت تخالف اوامره. شوف الفرق في التأثير بين الحالتين. واحد ما يعطيك هواك، يعطيك مخالفة هواك، يعني تجي من الحج يا بقى أنا سويت كذا وكذا، لا، تبين أنه أنت طوافك معدل، إذا طوافك معدل إذا عمرتك ما تمت، إذا عمرتك ما تمت روح أرجع كمل العمرة وكلف يا بالزحمة. بس مع ذلك الواحد يسويها ويقبل هذا الانتماء والارتباط ويتفاعل معه ويستمر معه. لو كان في شركة أو إدارة أو كذا واحد يقول لها شركة روح طير عني، أنا يوم ثاني ما أجي. هذه قوة التأثير للمرجعية اللي تدخل في القضية الشخصية، في القضية الزوجية، في القضية الاجتماعية، في القضية الاقتصادية، لا توجد قوة أخرى توازي. وقلت لك المثال أن الزوجة في الشاة في قصر الشاة ما تقرب إليها، تبغى لأن المرجع قال شاهدني هو زوجها وصاحب السلطة واللي يعطيها فلوس واللي يهددها أيضا. فإن أولا قوة التأثير واحد، الثاني من الميزان استقلالية المرجعية الشيعية على مختلف المستويات، استقلالية في المال، ما في أحد يقدر يضغط على مرجعية شيعية بقطع عنكم ترى الراتب أو تسوي فلان شيء أو تفتونين هذا الدعاء. حتى أذكر أن أحد الفقهاء من غير هذه المدرسة سئل أنه لماذا لا نرى في مدرستكم مثلا ثورة من قبل علماء على بعض الدول المنحرفة وكذا؟ قال عمي إحنا موظفين في الدولة شلون نشور عليهم؟ إذا نسوي لنا واحدة من ستين قطعوا علينا الراتب، ويوم ثاني ما خلونا نصلي، ولازم يوم ثالث نروح نصير من المستحقين للزكاة. ذاك اللي يقدر يسويها الحكي من يستقل، وهم علماء الشيعة. علماء الشيعة اعتمدوا على تمويل ذاتي في القضية المالية، هو موضوع الخمس. ولذلك لما واحد يجي يقول شنو فائدة الخمس، الخمس حسب استقلال المرجعية على مدى 1000 سنة من الزمان، غير عفة هؤلاء وتورعهم المراجع. هذا الواجب الديني المقرر شرعا بالأدلة الثابتة حفظ للمرجعية استقلالها، وإلا أيضا كانت لازم تمديدها إلى الطواغيت، وأنا إذا مصير موظفين عندها. وقد سعوا، أنا أجيب لك مثال في زمان ثورة 20 في العراق، يظهر طولنا شوية، إذا ما تريدون طول ما نقول المثال هذا، وإذا تريدون صلوا على محمد. الميرزا محمد تقي الشيرازي كان القائد الديني للثورة. طبعا كان علماء كثيرون، شيخ الشريعة الأصفهاني، سيد محمد سعيد الحبوبي، ما أدري آخرون كثيرون جدا. طيب كانوا فيه، بس الكبير فيهم فقاهة وعلما كان هذا الرجل الميرزا محمد تقي الشيرازي. البريطانيين قالوا احنا هاي الثورة اللي أذيتنا والعلماء مشاركين فيها. سيد محسن الحكيم المرجع كان في حين الشاب، بعضهم يقول انا رأيته قد حمل البندق وهو يركض لأجل ان يقاتل البريطانيين، ذاك الوقت كان شاب طبعا. زين، فهذول احتاجنا خلنا نشوف هذا قائد مالهم الشيخ مالهم ونحكي وياه. فأرسلوا مندوبا من ملكة بريطانيا إلى الميرزا محمد تقي الشيرازي. فهذا لما إجا دخل البيت شاف بيت فقير صغير ضيق، المجلس إذا بتكبره 2 في 3 متر، ولا يوجد فيه إلا فراش بسيط وعدد من الكتب. والشيخ هذا قال، فإجا هذا المندوب قال أنا جيت إلى النجف وشفت وضع طلبة، وضع بائل، ملابسهم ملابس رثة، بيوتهم بيوت مزينة، ما أدري مدارسهم مدارس متداعية، حتى أنت بيتكم شيخنا وأنت زعيم هذه الفئة ما يناسب هذا إلى زعامتك، يحتاج أن ترفه عن نفسك وعن الطلبة وعن كذا. وملكة بريطانيا أرسلت معي شيك ب100,000 جنيه لمساعدة وضع الطلبة والحوزة. هذا تبرع أعتبره، واضح أنه هو شيء المقصود. فتبسم الشيخ محمد تقي، قال خلي عندك هذا، وطاوى الورقة من دفتر وقال أنا أعتقد أن الآن حكومة بريطانيا متورطة في مشاكل وعدها مصاريف الحرب كثيرة وهي أحوج من عندنا إلى الفلوس هذه، خلي هذا عندك. كم هو؟ 100,000. قال نعم. قال أحولك على الصراف عندنا في بغداد، يعطي 200,000، شيل الكل والجميع وزيه تبرع من عندنا إلى ملكة بريطانيا. طبعا ميرزا ما يعطيه ولا فلس، ولكن يريد يقول له أنه نحن شنو لا نحتاج إلى هذا المبلغ. قال له زين أنت ما تقبل، أكو فقراء في النجف وزعها على الفقراء من طرفك. طيب إحنا ما نعرف الفقراء، أطيل الفقراء مو طلبة ولا حوزات ولا إلك. قال له فقراء النجف لا يقبلون هذا المال، فقراء النجف ما يقبلون هذا المال، مع السلامة. طيب حاولوا أنه بالتالي هذه رشوة واضحة، ولكن رده بذلك الرد. بهذه الطريقة من الاستقلالية حما زعماء المرجعية، ولو أردنا أن نفصل في القصص شيء كثير جدا، ولكن بعد هذا يكفي إن شاء الله. هذا من الميزات التي جعلت المرجعية تقوم بدورها بشكل واضح ورائع في أفقنا الشيعي. والمرجعية كلها ما هي إلا نفحة من نفحات الحسين بن علي سلام الله عليه. يعني حقيقة الأمر إذا تريد تعرف ليش الله يسوي هذول هالفحول عبادة وعلما وتقوى، حتى إذا رحت بجنبه تقول هذا تلميذ صغير، شلون أوصل أنا إلى جعفر بن محمد؟ شلون أشوف جعفر بن محمد؟ شلون أشوف الإمام الحسين؟ طيب هذا نموذج بسيط وصغير، واحد في المليون، واحد في العشر ملايين، الله العالم من تلك الشخصية، حتى يمهد لك إن شاء الله اللقاء مع الحسين عليه السلام لترى أي بحر وأي عظمة يحملها هذا الرجل الكبير الذي خرج من مكة المكرمة متجها إلى كربلاء لكي يجدد مع كربلاء عهد الشهادة الدامية لأجل نصرة الإسلام. وظل يمشي جماعة يلتحقون به، وذوي المصالح اللي فكروا رايحين إلى نصر لما سمعوا كلامه تراجعوا، لكن من كتبت لهم السعادة استمروا معه إلى أن وصلوا إلى قريب كربلاء. شاف واحد وإذا هو يكبر الله أكبر الله أكبر، لما كبر قال رأيت سعف النخل، يتبين إذن وصلنا إلى الكوفة سالمين غانمين وما حد اعترضنا الحمد لله. قالوا ما نعلم في هذا المكان نخلا، دققوا النظر وإذا بهم يرون الرايات وأسنة الرماح قد تعالت في الفضاء، وإذا بهم يجدون جيش الحر بن يزيد الرياحي قد أقبل إليهم لكي يجعجع بهم عن أن يصلوا إلى الكوفة أو أن يرجعوا إلى المدينة. لا يدخل الكوفة ولا يرجع المدينة، خلي روح أي مكان آخر. فخافت النساء واضطربن، بعد هذه طليعة جيش ماذا سيحدث بعد ذلك الله العالم. بينما السبط بأهله مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينان وحسينان وحسينان، فرقا صهوة ثانين فأبى أن يرحلا، فدعا في قومي يا قوم ما هذي الفلا، قيل هذه كربلاء قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تسفك دماؤنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، وإن كان هذه كربلاء يا بشر بلا لا أحد ترى العين علامات المنى، لازم بجانب النهار نقضي غما واجسادنا تبقى علي الغبرة سليمة. وصلوا إلى كربلاء نادى الحسين أخي أبا الفاضل ولدي علي أين أنتم وين بني هاشم جاءوا إلي؟ قال عليكم بنصب خيمة عمتكم زينب يا أبنائي ونصب خيمتك خيمة أختك زينب يا أبا الفاضل. خليها تشعر بالعزة بالأمان بالاطمئنان لا تشعر بالوحشة أبدا زينب. ونزلت زينب مكرمة معززة في تلك الأرض لا تلتفت إلى جانب إلا وترى أحدا من أرحامها يبادر إلى حاجتها. ولكن ما حالها بعد 8 أيام في اليوم 11 من المحرم عندما أرادت الخروج من كربلاء؟ يقول بعض أرباب الخبر بدأت هي وأم كلثوم تساعد النساء والأطفال على الركوب على الرواحل والإبل إلى أن بقيت على الأرض زينب وأم كلثوم. التفتت أم كلثوم إلى زينب أخي اركبي أنت أنا ساعدك وأنت اركبي. قالت لها لا أخي بل أنت اركبي أنا ساعدك. قالت أم كلثوم أخي زينب أنت زعيمة الراكب إذا أنا ركبت من الذي يركبك على ظهر الناس؟ ماكو أحد وياك يساعدك على الركوب وانت قائدة الركب والنساء والأطفال يحتاجون إليك والحسين أمنك على هذا الركب وما عندك أحد. قالت لا أنا عندي واحد مسؤول عني ومكلف به ولازم يجي يساعدني. من هذا؟ توجهت ناحية الشريعة. أخي يا أبا الفاضل أنت الذي أخرجتني من منزلي وأنت الذي أركبتني في محملي قم الآن وركب أختك. يا عباس من اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني قول الدرب ما فارقتني بس ما رحت عني وعفتني عقبك بني مية.
عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي إذا الأعداء سلبوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.